الأمر والنقطة الثانية كان تناول النقاط بعض الموارد التي وقع فيها الخلاف بأنها هل هي من البيان أم من الإجمال. المورد الأول كان آية التركة، وكانت آية التركة تدعي الإجمال فيها من جهتين، من جهة القطع ومن جهة اليد. وبين الشيخ رأيه اتجاه آية التركة. بعد ذلك تعرض إلى الآية إلى المورد الثاني وهو أن لا الناس للجنس. في أن لا الناس للجنس تكلم في أمرين، الأمر الأول في فصلين، الفصل الأول ذكر ثلاثة أصوات قول لبعض العامة، قول ذو تفصيل ثلاثي، وقول هو ذو تفصيل رباعي. هو مختار القول الثالث. هذا الفصل الأول من كلامه في أن لا الناس للجنس، وقد طبقنا هذا المطلق فيما مضى. ثم بعد ذلك عطف بقوله تنبيه وتحقيق، تحقيق للمطلق. في هذا التحقيق رهبت ثلاث صور. احنا نبين التحقيق بيناه بالامس، لكن بين شكل فريق واريد ان يصير تركيز. ما المفارقه بين ما ذكره سابقا مع ما يذكره بالتنبيه؟ الذي ذكره قال مره لا تدخل على امرا تكوينيا، ومره تدخل على فعل، ومره لا تكوين ولا فعل. هاي ثلاث حالات فانتهى الى صور ثلاثيه. اذا امر تكويني مثل لا علم، قال هنا لا بد من التقدير دائما موجود، دائما مقدس من موجود، دائما مقدس. قال الامام مره مقدس موجود، ويمكن ان يكون المقصود من موجود هو معناه الحقيقي، ومره ان يكون المقصود من موجود معناه الادعائي. انت كما عندك هنا انا حقا تجربه بسيطه. الصوره الاولى تبدا اذا ذكرت لا النافيه للجنس على امر تكويني، فالمقدر هو يعني الخبر، فالمقدر والخبر هو شنو؟ موجود. اعم ان يكون الموجود موجودا حقيقيا او موجودا ادعائيا. هنا شنو الفارق بين ما مختاره قبل التحقيق ومختاره بعد التحقيق؟ ما اختار قبل التحقيق كان يقول ان اذا مناقبات الحكم والموضوع تدعونا الى تقدير فعل خاص، فلنقدر فعلا خاصا. الان التحقيق ماذا قال؟ ان كل ما دخلت لا على امر تكويني لا بد ان نقدر فعلا خاصا ولو ادعائيا. هذا هو نقطه فارقه. هذه نقطه فارقه بين ما اختاره سابقا وما اختاره الان. اكرر النقطه الفارقه، اختار سابقا الجال، قال اذا كان المحذوف غير معلوم قد يكون عاما قد يكون خاصا، فلا بد من الاستعانه بمناسبات الحكم والموضوع. فاذا مناسبات الحكم والموضوع الجاتنا الى تفسير امر خاص فنفسر امرا خاصا. هنا الان تتبر لا، حتى لو كان هناك مناسبات الحكم والموضوع وكانت تدعونا مناسبات الحكم والموضوع الى الامر الخاص، مع هذا لا بد من تقدير الامر العام، غايه الامر العام ولو ادعاء ولو تفسير. هاي النقطه رقم واحد. الصوره رقم اثنين، ما لو دخل لا الناس دخلت على ماذا؟ على فعله لا على امر التفسير، مثل الجنه دار البارد دار الرحمن دار الاسلام. هنا قال لا بد من تقدير الامر الخاص. شنو الامر الخاص؟ مشروع واقوال مشروع، مشروع سائر جائز بهذا. بعد بلا فرق بين ان يكون هناك قرينه مناسبات الحكم او عدم وجود مناسبات الحكم. هذه نقطه فارقه بين التحقيق ما قبل التحقيق وما سابقا. ما قبل التحقيق كان يقول لابد من مراجعات مناسبات الحكم والموضوع. فإذا كانت مناسبات الحكم والموضوع تدعون إلى خاص فنقول بالخاص، وإذا ما كانت عندنا مناسبات الحكم والموضوع كنا نقول بالعام. هناك ادعى قال حتى لو كان هناك مناسبات الحكم والموضوع عدم وجود مناسبات الحكم والموضوع، على أي حال لا بد أن يكون التقدير فيما لو دخل إلا على الفعل لا بد من تقدير سائر وأخوات سائر. هذا هو المطلب الثاني. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة لا يكون تكون لا داخلة على امر تكويني ولا تكون لا داخلة على أمر على فعله، وإنما تكون داخلة على شيء ثالث غير التكويني وغير الفعل، مثل بقرانون لا حرج ولا ضرر وما إلى ذلك. كيف حمله هنا؟ أيضا هنا استعانة بفكرة قرينة مناسبات الحكم الموضوع في تحديد أن المراد لا حكم ضرري، لأن لم يشرع الشارع المقدس في الشريعة الإسلامية لم يشرع أمرا فيه حكم ضرر على المسلم، فالوضوء الضرري مشرع في حقه أم لا؟ يعني يجب عليه الوضوء الضرري أم لا يجب؟ فيقول الوضوء الضرري غير الوضوء الحرجي ثابت في حقه أم لا؟ حديث لا ضرران أو لا حرجان ينفينا الوضوء الحرجي، هذا ما قاله في هذا. بعدما ننتهي من هذا المورد ندخل في مورد الجديد. المورد الجديد شوفوا التفتني على المورد الثالث، آية الثالثة المورد الأول لا النافي للجنس، المورد الثاني المورد الثالث دخول أحكام شرعية على الأعيان والدواب. نحن الحكم الشرعي يا إخوان بشكل أولي نعلم أن الحكم الشرعي دائما مصبه الفعل، الحكم الشرعي التكليفي مصبه ماذا؟ الفعل. أي حكم من الأحكام الخمسة أنت تكررها مصبها جملة ولم يكن فعل من الأفعال، فالوجود يجب عليه الإحرام، المحرم يحرم عليه الإتيان، المستحب يستحب لي الإتيان، المخرج يكره لي الإتيان، كل دائرة الفعل. فدائما القاعدة الأولية تستوجب أن الحكم يكون مصبه ماذا؟ الفعل. لكن نرى أحيانا أن يكون مصب الحكم ليس الفعل وإنما الأعلام، ولا يمكن ولا يتحمل العين أن يكون مصبا للحكم الشرعي. لذا إذا لا تتحمل العين أن تكون مصبا للحكم الشرعي لا بد من تحديد فعل في الأسماء. حرمت أمهاتكم يعني شنو حرمت أمهاتكم؟ لا بد من تحديد فعل. شنو الفعل؟ نكاح الأم، ضرب الأم، شتم الأم، السفر مع الأم، أي شيء. ليش قدرنا ذلك؟ لأن قلنا الحكم لا ينصب إلا على فعله، لا ينصب إلا على فعله. فإذا لم ينصب إلا على فعله فيما لو كان الحكم قد انصب على موضوع لا بد من تقدير شيء. نظير ما أقول واسأل القرية، اسأل القرية ما له معنى، القرية ما تقبل السؤال، فلا بد من تقدير أهل القرية. أهل القرية إذ لا معنى لأن يكون مصب السؤال نفس القرية، إذ القرية أمر جامد ولا معنى أن يسأل عن الأمر الجامد. فالمقصود لما نقول اسأل القرية عن أهل، لا بد من تحديد أهل القرية أو علماء القرية أو شباب القرية أو نساء القرية أو إلى هنا بهذا البيان اتضح أننا كنا من أنصار فكرة الإجماع. ليش؟ يعني إلى الآن قربتك كان فكرة الإجماع، على أي أساس قربتك فكرة الإجماع في مثل هذه الآيات؟ يا آيات كل ما كان هناك حكم شرعي تكليفي قد انصب على عين من الأعيان هنا لا بد أن نقول بالإجماع. ليش لا بد أن تقول بالإجماع؟ وذلك لا يمكن لا يتحقق أن يكون هذا الحكم مصبه الأول الحين، لأن مصب الحكم في نظام فيكم الفعل، فإذا ما يمكن أن يكون مصبه العين فلا بد من تقديره. التقدير لما قلنا لا بد من تقدير، التقدير محتمل له احتمالات كثيرة لا معينة لأحد الاحتمالات، فالضرر نقع في مسألة الإجماع. فلذا الآية الكريمة حرمت عليكم أمهاتكم، من المقصود من حرمت عليكم أمهاتكم شنو؟ نكاح الأم، ضرب الأم، شتم الأم وما إلى ذلك. فنكون حيث لا تحكم معينة لأحدهما فنقع في مسألة الإجماع. ولذا ذهب جملة من علمائنا في مثل هذه الآية إلى مثل هذه الآية ونظائر هذه الآية إلى الإجماع. شنو رأي شيخنا اتجاه هذا الوجه الثالث؟ يقول رأينا اتجاه الوجه الثالث أنه هذا صحيح، أن هنا إذا أكو شبهة إجمال هو هذا الموضوع. لكن مع هذا ومع حسن الحظ أن غالب الموارد الذي تذكر أن الحكم انطبع على العين ولا بد من تأكيد أن غالب هذه الموارد هناك قرائن إما عامة أو قرائن خاصة، ولو كانت تلك القرينة مناسبات الحكم الموضوع هي التي تعين نوع الفعل المقدم. كما لو افترضنا كانت الأجواء تتكلم عن النكاح ثم قال وحرمت عليكم أمهاتكم، جو الآية جو النكاح، ما له معنى أن تحمل الرواية الآية الكريمة على الشتم أو الضرب أو النظر؟ جو الآية وارد في ماذا؟ في النكاح. نعم إذا كان المورد فاقدا للقرينة العامة والخاصة يكون من مورد الإجمال، وليس عندنا هنا قرينة لرفع الإجمال بخلاف الحالتين السابقة، لأنه في الحالات السابقة استطعنا أن نفلق إمكان قرب رفع الإجمال، أما هنا مشكلة الإجمال قائمة، مشكلة الإجمال قائمة. وبه ننتهي عن هذا الكتاب بأكمله مباعد الألفاظ، بعد ذلك أنا ننتهي فيه بعد الحقية. تنبيه وتحقيق. التحقيق بيان لثلاثة صور يا اخوان، شو يسمى الصور الثلاثة؟ أنا عندما مطالب بالتحقيق أن تبين ثلاثة صور واحد، والمفارق بين هذه الصور الثلاثة الذي هو رأيه وما ذكره قبل قليل من رأيه. ليس من البعيد أن يقال إن المحذوف في جميع مواقع لا التي هي لنفي الجنس، ليس من البعيد أن يكون المحذوف هو كلمة موجود، يعني الكلمة العامة مو الكلمة الخاصة، عبرنا المتعلق العام مو المتعلق الخاص، كلمة موجود أو ما هو في معنى كلمة موجود مستقر كائن الذي كله يدخل في ضمن جنس دائرة العام. غاية الأمر أنه في بعض الموارد إلى أن يدخل في فكرة الادعاء، غاية الأمر أنه في بعض الموارد تقوم القرينة على عدم إرادة نفي الوجود والتحقق حقيقتين، فلا بد أن ندعي نفي الوجود ادعاء، فلا بد حينئذ من حملها على نفي التحقق والوجود ادعاء وتنفيذا. يعني شنو ادعاء وتنفيذا؟ بأن ننزل الموجود عندنا منزلة المعدوم، هو مو معدوم، لا هو عالم قارئ، عنده مؤلفات، عنده مؤلفات، لكن حيث انه هذه المؤلفات لا اثر لها لان ما عنده عمل، فنقول ننزل منزله العدم، بان ننزل الموجود منزله المعدوم باعتبار عدم حصول الاثر المرغوب فيه او المتوقع منه. يعني ندعى ان الموجود الخارجي، شوف هذا كله بيان الادعاء، بمعنى انه يعني يدعى ان الموجود الخارجي ليس من افراد الجنس الذي تعلق به النبي تنزيله، وذلك ليش ادعى؟ ادعى وجه الادعاء، وذلك لعدم حصول الاثر المطلوب منه. كما لو تقول الواحد من هذه انت هو استاذ جالس عنده دروس الحمد لله ما في، بس ما يقوم بمهامه الاستاذ، ما مثل اقول انه نفي للاستاذيه له نفيا ادعائيا لا نفيا حقيقيا، وذلك لعدم حدود الاثر المطلوب منه. فمثل لا علم الا بعمل، معناه شنو لا علم الا بعمل؟ مو نفي العلم حقيقه، وانما نفي العلم ادعاء، يعني لا علم موجود الا بعمل، لكن مراد الموجود هنا مو الموجود الحقيقي وانما الموجود الادعائي، معناه ان العلم بلا عمل كلا علم، إذ لم تحصل الفائدة المترقبة من العلم، إذ فائدة العلم المترقبة هو العمل. ومثل لا إقرار لمن أقر بنفسه على الزنا، يقول معناه أن إقراره كلا إقرار، لكن كلا إقرار تنفيذا باعتبار عدم نفوذه على الزنا، يعني لا يكون ليش أنه كلا إقرار؟ لأن الإقرار يكون أنه محكوم أنت بإقراره. هناك شارع في بعض الزنا يقول إقراره كلا إقرار، يعني لا تكون محكوما، لا ترتب الأثر، أو كثير الشك في باب كثير الشك، أنه لا كثير للشك في الشك، هذا نفس الشيء، أو لا سهو لمن كثر عليه السهو، معناه أن سهوه كلا سهو باعتبار عدم ترتب آثار السهو عليه من سجود سجدتي السهو أو من صلاة الاحتياطي أو بطلان الصلاة. هذا إذا كان مثل هذه الصورة الأولى. احنا الصورة الأولى ابتدأنا احنا أول مرة طلعنا عنوانها، عنوانها شنو كان؟ ما لو كان متعلق النفي أمرا تكوينيا، فلا بد من تقدير العام
ولو العامل ادعائي، ولو العامل ادعائي. هاي كل عبارة أخرى، هاي كل احذفها اكتفي بها. كلما كان متعلق المهي امرا تكوينيا فلا بد ان يكون المقدر امرا عاما ولو على مستوى الادعاء. هاي صورة الأولى. هذا اذا كان النبي من جهة تكوين الشيء يعني امرا تكوينيا. اذا كان النبي راجع الى عالم التشريعي هذا على قسمين، القسم الاول فان كان النبي متعلق بالفعلي لان لا رهبانية، ان كان المتعلق ان كان متعلق النهي النبي متعلق بفعل، فان كان النبي متعلقا بالفعل دل نبيه على عدم ثبوت حكمه بالشريعة. يعني لا بعد ما نقدر امر العامل وانما تنقدر غير مشروعين غير جائزين غير سائغين غير ثابتين في الشريعة حتى ما شئته. مثله لا رهبانية في الإسلام لأن معنى عدم ثبوتها عدم تشريع الرهبانية أو أنه غير مرخص بها، ومثل لا غيبة لفاسق إنه معنى أنها غير محرمة غير سائغة، فإن معنى عدم ثبوتها عدم حرمة غيبة الفاسق. وكذلك نحو لا غش في الإسلام ولا عمل في الصلاة ولا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج ولا جماعة في نافلة، فإن كل ذلك معناه عدم مشروعية هذا. هذا هنا خلافيا مع ما تقدم من السابق. وإن كان النبي متعلقه وإن كان النبي متعلقة بعنوان يصح انطباق على الحكم، ها؟
متعلقة
متعلقة
متعلقة متعلقة
وإن
كان النبي متعلقا بعنوان
وإن كان النبي متعلق بعنوان يصح انطباق على الحكم فيدل النبي على عدم تشريعي حكم ينطبق عليه هذا العنوان كما في قول لا حرج في الدين ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وعلى كل حال فإن مثل هذه الجمل والمركبات هذا الآية نتيجة وعلى كل حال فإن مثل هذه الجمل والمركبات ليست مجملة في حد أنفسها، وقد يتفق لها أن تكون مجملة فيما إذا تجردت عن القرينة التي تعين أنها لنفي تحقق الماهية حقيقة أو لنفيها وسيلة. المورد الثالث ومنها قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. الضابط أمزلت مما أسند الحكم فيه كالتحريم والتحريم ماذا أسند إلى ماذا؟ إلى العين لا إلى الفعلين. فقد قال بعضهم بإجمالها نظرا إلى إسناد التحريم والتحريم نظرا إلى إسناد التحريم والتحريم لا يصح إلا إلى الأفعال اختياري، اما الاعيان فلا معنى لتعلق الاحكام التكليفيه بها بل يستحيل، ولذا تسمى الاعيان موضوعات الاحكام ولا تسمى نفس الاحكام. كما ان الافعال ما لها فرق بين الفعل والموضوع، هنا الاعيان تصير موضوعه والفعل يصير متعلق متعلق الحكم. كما ان الافعال تسمى متعلقه وعليه فلا بد ان يقدر في مثل هذه المركبات فعل حتى تصح اضافه الحكم الى العين المذكوره في الجمله، ويصح ان يكون متعلقا بالحكم. ففي مثل الايه الكريمه لا بد من تقدير فعل، شنو الفعل الذي يقدر؟ يقدر كلمه مفتاح مثلا، وفي الايه الثانيه يقدر مثلا الاس، وفي الايه الثالثه ركوبها حرم ظهورها يعني ركوبها يقدر الركوب، وفي مثل النفس التي حرم الله يقدر قتلها يعني تحريم القتل، وهكذا. خوف لكن من هذه يتقرب الإجمال، ولكن التركيب في نفسه ليس فيه قرين على تعيين نوع المحذوف فيكون في حد نفسه مجملا، فلا يدرى أو فلا يدرى فيه هل أن المقدر كل فعل تصح إضافته إلى العين المذكورة في الجملة ويصح تعلق الحكم به، أو أن المقدر فعل مخصوص كما قمنا بتقديره في الأمثلة السابقة كما قدرناه في الأمثلة المتقدمة. والصحيح في هذا الباب أن يقال الآن رأيه إلى الآن قرب الإجماع الآن رأيه إن نفس التركيب مع قطع النظر عن ملاحظة قرينة مناسبات الحكم والموضوع وعن أي قرينة خارجية أخرى أن نفس هذا التركيب هو في نفسه ماذا يقتضي هذا التركيب؟ يقتضي الإجماع، لولا أن الإطلاق يقتضي تقدير كل فعل صالح إطلاق هنا مو معنى الإطلاق يعني استعمال لولا ان الاستعمال يقتضي تفسير كل فعل صالح للتأمين. هنا المراد من الاطلاق مو الاطلاق الاصطلاحي، الاطلاق اللغوي. الا اذا قامت قرينه خاصه على تعيين نوع الفعل المقدر، وغالبا لا يخلو مثل هذا التركيب من وجود القرينه الخاصه ولو كانت تلك القرينه الخاصه مناسبات الحكم والموضوع. ويشهد لذلك ان لا نتردد في تقدير الفعل المقصود في الامثله المذكوره في صدر البحثين ومثيلاتها، وما ذلك الا لما قلناه من وجود القرينه الخاصه ولو مناسبات الحكم والموضوع. ويشبه ان يكون هذا الباب نظير باب لا المحذوف وخبرها او الهمنا الله تعالى الصواب ودفع عنا الشبهات وهدانا الله الصراط المستقيم. اما القسم الثالث، اسمع لي شويه، احنا الى الان تكلمنا في مباحث الالفاظ. مباحث الالفاظ تكلمنا في ابواب سبعه، وكان المقصود من مباحث الالفاظ المبحث الصغروي، التامين الجانب الصغروي، وبقي عالق في ذممنا البحث الكبروي. البحث الكبروي سلمنا ان كل ظهور مثلا صيغه الابعاد ظاهره في الوجود، لكن من قال ان الظهور حجه؟ لا بد من اقامه الادله على ان الظهور حجه، ولذا نحتاج الى تسليم فيما بعد. والجزء الثالث هو الذي يتكفل الى هذا التسليم في مباعد الالفاظ، فجزء منه سنتكلم عنه هنا وجزء اخر سنتكلم عنه فيما بعد. اما البحث الاتي، البحث الآتي عنوان البحث الآتي العقل. هل يصح أن يكون العقل دليلا على الحكم الشرعي أم لا يصح على الحكم؟ عنوان المسألة هذا، هل يصح أن يكون العقل دليلا على الحكم الشرعي أو لا يصح أن يكون العقل على دليل على الحكم الشرعي؟ السنة يعتقدون ان العقل سواء كان عقلا يورث القط او يورث الظن فهو يصبح ان يكون دليلا على الحكم الشرعي. هذا راي السنه. العقل اعم ان يكون عقلا قطعيا او عقلا ظنيا يورث ماذا؟ يمكن ان يكون دليلا على الحكم الشرعي. الاخباريين يعتقدون ان الدليل القطعي بجميع أصنافه وأشكاله لا يمكن أن يكون دليلا على الحكم الشرعي، ولذلك يعطلون العقل تماما وبالمرة في استكشافات الأحكام الشرعية. هذا هو رأي المدرسة الإخبارية. المدرسة الثالثة وهي المدرسة الأصولية الشيعية تعتقد أن العقل إن كان يورث الخط فيصح أن يكون دليلا، واما العقل الذي لا يورث القط فلا يصح ان يكون دليلا. وهم فصلوا بين الدليل العقلي القطعي وبين الدليل العقلي الظني. فالدليل العقلي الظني ليس بحجه عندنا ولا يمكن ان يفيد ان نستفيد منه ولا يصح ان يكون دليلا على الحكم الشرعي، بخلاف العقل القطعي فإنه يصح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي. فهي لا بالمدرسة فهي لا على حد المدرسة السنية ولا على حد المدرسة الإخبارية، وإنما تتمتع بالتفصيل بين العقل القطعي والعقل الظني. وهناك فارق بسيط خفيف بين الدليل اللفظي وبين الدليل العقلي. الدليل اللفظي يكون في ضمن مناط الاظهار، ويكون دوره تغيير دورا استظهاريا، وكيف اننا نستظهر من هذه الالفاظ الحكم الشرعي. فعندنا دال وعندنا مقابل الدال مدلول. الفاظ المتكلم الشارع نسميها دالة. معاني هذه الألفاظ ومداليها نسميها منه؟ نسميها الحكم الشرعي. الحكم الشرعي في مرتبة يكون في مرتبة المدلول، والألفاظ دورها يكون في مرتبة الدال. فكلام المعصوم يكون دالا على الحكم الشرعي، هذا فيما يترك الدليل اللفظي. أما في الدليل العقلي ما عندنا ظاهرة الدال والمدلول، ما في ظاهرة الدالة. وانا مسألت انا نستبدله بشيء اخر وهي مساله الادراك هل العقل يدرك او لا يدرك يكون بالتالي حكم العقل هنا شنو معنى ادراك العقل حكم العقل هنا شنو ادراك اما حكم الشرع شنو كان معنى المدلول من اللفظ تفرق بين المقامين بين مدلول اللفظ في باب الالفاظ وبين الحكم الشرعي الذي هو ادراك لا ولذا هنا لا اثر بمساله اللفظ ولا قيمه لباب اللفظ وانما كل القيمه منصب على انه ماذا ندرك نحن وتكون المساله دائره مدار الادراك الادراكات في الانسان سواء ترجمت هذه الادراكات بالفاظ او لم تترجم بالفاظ ودور الالفاظ دور بس الترجمان لا دور ان يكون له الموضوعيه وعليه ما عندنا دال ومدلول انما الدال والمدلول في باب حكم العقل واحد الدال والمدلول في باب حكم العقل واحد بخلاف الدال والمدلول في باب الالفاظ فكان متعددا لا كان واحدا جميل هذا عما يرتبط بالامر الثالث الامر الثالث الذي اريد ان انبه عليه اذا بينت حتى امرين اولا ان المدارس الثلاثه وبينا احنا مدرستنا وين الامر الثاني فرق بين الدليل العقلي وبين الدليل الشرعي الامر الثالث ان الدليل العقلي الذي هو مد النظار ينقسم الى بابين اردبين المنهج الان اردبين المنهج الباب الاول نسميه المستقلات العقليه الباب الثاني غير المستقلات العقليه في باب المستقلات العقليه ماذا نحتاج من مقدمات واي من هذه المقدمات هو الذي يحكم بها العقل ودور علم الاصول في تنقيح اي مقدمه من هذه المقدمات الثلاثه من هذه المقدمات وكذلك الكلام بعينه في باب غير المستقلات العقليه كم مقدمه وتبويب هذه المقدمات وراي علم الاصول ووظيفه علم الاصول اتجاه اي مقدمه من هذه المقدمات انا شويه غيرت في المنهجيه حتى يصير استيضاح لهذا المطلب في باب المستقلات العقليه نحن ندعي ان دائما القياس في باب المستقلات العقليه فيه ثلاثه مقدمات ابدا انت تريد مره تقول ثلاث مقدمات على نحو الاستقراء التام او تقول ثلاث مقدمات على نحو القياس المركب يعني من الاولى والثانيه تسوي عملية تزاوج نتيجة مع الثالثة يصير عملية تزاوج يحصل النتيجة شنو النتيجة الأخيرة؟ حكم شرعي احنا ليش هنا هذا شيء شرعي نريد حكم شرعي يعني نريد شيء يكتبه الفقيه الفقيه ماذا يكتب؟ يكتب فقط الأحكام الشرعية فالتفتم ثلاث مقدمات كيف يكتب اختيارك؟ الأمر لك مرة تيجي تدرس المقدمات لا مثلا ذبحة واحدة مرة لا تيجي تقوم بدرس المقدمة الأولى والثانية في عملية تزاوج بين الأولى والثانية ثم نتيجة التزاوج مع المقدمة الثالثة فتنتهي إلى المقدمة الأخيرة الأمر إليك مو مهم فنية هاي بس المهم عندي في باب المستقلات العقلية كم مقدمة عندنا؟ ثلاثة طبيعية في غير المستقلات العقلية راح أقول ثلاثة بس معدن المقدمة في باب المستقلات العقلية يكتب عن باب غير المستقلات العقلية كيف نجي الان الى باب المستقلات العقليه اريد افرط الاضواء على المقدمات الثلاثه واقول وظيفه الاصول في اي من المقدمات الثلاثه المقدمه رقم واحد المقدمه رقم واحد مولانا خصوصيه المقدمه رقم واحد بعدين ابين لك مضمونها مقدمه رقم واحد ان الذي يحكم فيها والمفتي فيها هو العقل لكن العقل العقلي المفتي فيها من هو العقل ولكن اي عقل العقل العملي ان شاء الله بين شنو الفرق بين العقل العملي والعقل النظري العقل العملي هذا واحد اثنين ان هذه المقدمه تأتي فقط وفقط بعد تبحث عن باب آخر، تأتي فقط وفقط في باب الحسن والفضل، في باب الحسن والفضل. واضح؟ أقول الخصوصية الثانية في المقدمة أقدمة ماذا أقدمة تقولون لك ماذا سمعون؟ أقول في باب في بعض المستقلات العقلية المقدمة الأولى نحتاج إلى أن الخصوصية المقدمة الأولى، خصوصية المقدمة الأولى أن الحاكم فيها هو العقل والعقل العقلي، الحاكم فيها هو العقل والعقل، وأن مثالها لا مثال لها إلا مسألة الحسن والفضل. لا تبحث عن مثال هاي اثنين، هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث أن هذه القضية في الحقيقة ليست من وظائف العلم الخصوصي، ليست من وظائف العلم الخصوصي، لا تكون هذه وظيفة مرتبطة بعلم الخصوصي، وإنما هي وظيفة مرتبطة بعلم الكلام، وإنما هي وظيفة مرتبطة بعلم الكلام، ولها هذه المسألة آثار جبارة في علم الكلام، لها آثار جبارة. علماء الاصول لم يتعرضوا الى هذه الاصول باعتبار ليش؟ باعتبار انها وظيفه علم الكلام وليست وظيفه علم الاصول. لذا نرى في المطولات الاصوليه ليس هناك دراسه مستوطنه في هذا البحث، بحث المقدمه الاولى، وانما تؤخذ المقدمه الاولى بعنوان اصل موضوعي مستورد من علم الكلام، وبعنوان فائدة مسلمة قد قصدت في علم الكلام احنا نقولها بعنوان قضايا جاهزة، القضايا الجاهزة. مرحوم الشيخ المؤلف سار على خلاف العلماء الآخرين في هذا المسألة. أفضل من كتب من علماء الأصول في المقدمة الأولى هو الشيخ أفضل من كتب هو الشيخ في حالة قضية أصولية وأساس كلامي الجنسي البحث الكلامي. فإحنا إن شاء الله راح نغوص في بحث كلامي وفي مطلب محقق ثمرة مذكور في دائرة المقدمة الأولى الذي في الحقيقة يمكن أن نستبدل تعبير نستبدل بهذا العبارة، لأن نقول شنو تحقيق في باب العقل العملي، يعني قدم ولا تبي شنو هي العقل العملي، فنبدي من العقل العملي شنو العقل العملي شنو متعلق هذا العقل العملي كيف يحكم العقل العملي خلفية العقل العملي على أي أساس يحكم العقل العملي، وبلد جزء كبير من أبحاثنا اليوم في العقل العملي. وأنا حتى جالك حتى أستوضح لك الفكرة أكثر فأكثر. شوف كثير من علماء من العلماء اليوم لا يقودهم قحطاً في العقل النظري، عندهم واقف كبير في دائرة العقل النظري، وإنما اليوم إذا أعطي تلفق بين العلماء تلفق في دائرة العقل النظري. وإن شاء الله أنا بمناسبة أشير لكم أن المنهج المعرفي لتقوية العقل النظري غير المنهج المعرفي لتقوية العقل العملي. العقل العملي تدرون شنو معناه؟ هو التسليم القلبي، هو الانعقاد القلبي. العقل النظري هو الغزو الفكري. اليوم نحن نقعد نحضر دروس لأجل تحصيل غزوة فكرية وتحصيل ثقافة فكرية، واحد يقوم يلهج في المصطلحات العلمية ويحلق في فضاء التجريب العلمي وينتقل من غصن إلى غصن في دائرة العقل النظري، لكنه مو من الضروري كل من حلق في الجانب العقل النظري لابد أن يكون قد عقد القلب على الجانب العقلي. مثلا المستشرقين ربما أفضل منا بكثير في مسألة إقامة الأدلة على إثبات وجود الله أو الوحدانية أو النبوة وما إلى ذلك، فهو في مجال الدليل قادر ومقتدر على أن يقدم بعد الدليل إلى ما جاء الله تعالى. وين التلفؤ الجديد؟ التلفؤ الجديد العقل العقل يعني انعقاد القلب، هذا التسليم القلبي، هذا الإدعان القلبي، هذا لا يحصل ذلك. ليش لا يحصل ذلك؟ لأنه هذا العقل العملي يحتاج إلى أسباب لتحقيقه. والمغالطة التي يقع بها البعض يتصور إلى حد أسباب توفير الظروف الملائمة للعقل النظري استطاع أن يحصل على مفردة العقل العملي. العقل العملي ليست أسباب تحصيله هي نفس أسباب تحصيل العقل النظري. أسباب تحصيل العقل النظري أبعد أكثر أدرس، كل ما تقرأ أكثر كل ما يصير عندك موضوعة بالعقل النظري أوضح. أما العقل العملي أجعل أقول العقل العملي لازم يقول أستغفر الله أستغفر الله، لازم أن تأتي بالأذكار، لازم أن تأتي بالتهجدات الليلية، هذا هو الأهمية في العقل. ولذا الآن هل يمكن لأستاذ أن يزرع روح العقل العملي في تدريبه؟ كلا. ليش؟ لأنه منهج العقل العملي مو به. حتى انا اجي اطبيع المنهج العقل العملي يدك انت، انت وقدرتك ايش قد تروح للحضره، ايش قد تزور، ايش قد تعطي من وقتك لمحاسبه الناس، ايش قد تعطي من وقتك لتهذيب الناس. لذا ربما قد يكون البعض في مجال العقل النظري عنده اعوزاز، لكن في مجال العقل العملي عنده واقع. ليش؟ لان عنده التفاقات الى على مستوى التصديق، ما عنده رصيد علمي. لكن اليوم اذا مثلا الامام المعصوم طلب منه شيء سرعان ما يستجيب، سرعان ما يستجيب، سرعان ما يستجيب، لانه في حلقه العقل العملي هو متكامل. وان كان عقل النظري ما عنده شيء فقير، نشوف بعض الناس ما عندهم ارصدة علميه وفكريه، لكن احنا نقول هذا متدين مؤمن، لا مستعد يشرب ولا مستعد يستغيب ولا مستعد يتهم ولا مستعد ولا 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 مستعد يقرب الى الحرام ولا يتدنى الى الحرام ويخمس في احد، مو سهل يشوف يخمس. بينما واحد يدرس ربما بعد فارغ في باب الخمس ما عنده قادر قدره على ماذا؟ على دفع العقل. هذا الامران سببهم واضح الان، ابين السبب هذا، أنه مناهج تحصيل العقل العملي غير مناهج تحصيل العقل النظري. منهج تحصيل العقل العملي يحتاج إلى عناية أخرى غير ما نحتاجه في باب العقل النظري. أقرأ الآن في المعجزة كل علوم العالم خليها في ذهنك، ما ننصحهم بعملية تنظيمية مرتبة من قبل نفسك لا بالاستعانة بغيرك، بأن تقوم بمهمة تنظيم العقل العملي وترتيب منشطات العقل العملي، أنت أكيد مدخل على هذا الانعقاد القلبي، هذا الطراوة القلبية، هذا العقد القلبي وعقد النفس على الاستجابة والمثابرة. هذا يمكن أنت بالدرجة الأولى في ماضي العمل. العمل هنا دور، دور العمل هو المنشط العقل العملي، دور العمل ليس التراث العلمي وليس الميراث العلمي وليس الغزو الفكري وليس الترف الفكري يكون مؤسسا لهذا العقل العملي. هذا الذي نعبر عنه المسحه الرحمانيه، المسحه الربانيه، المسحه المقدسه في القلب. نحتاج الى مسحات قلبيه، نحتاج الى مسحات ربانيه. الذي يؤمن لي المسحات، نعم هي قضيه رياضيه وتحتاج الى اسباب، كما انه تقويه العضلات يحتاج الى تمارين خاصه يمارسها لتقويه العضلات ولاظهار الفندام الخاص. ايضا في مجال العقل العملي كما ان العقل النظري كذلك، ما ممكن تحصيل عقل نظريا الا ان تقوم بتهيئه اسباب العقل النظري، وما ممكن تحصيل العقل العملي الا بتهيئه اسباب العقل النظري. وقلت من الانحراف والشبر الانسان يريد ان يحصل عقلا عمليا باسباب بالعقل النظري، او يحصل باسباب العقل العملي يحصل عقلا نظريا، كل واحد من هذا لا يحصل. قد يكون الناس متركزين في مجال العقد العملي عندهم ذروة في مجال العقد العملي لكن على مستوى التكلم ما عنده قابلية للتكلم ما عنده قابلية أن يبين أبسط مطلب علم ما عنده قابلية هذا الذي نشوف في بعض المزارعين أصحاب القلوب الطاهرة هذا في مجال العقد العملي قد سبقنا بآلاف الأميال ولكن في مجال العقل النظر ما عنده ولا شيء اما عند ثقه بالله تعالى عند تسليم بالله تعالى عند اطمئنان بالله تعالى يقول لك انه يصير فلان شيء يقول لك الله وراءه ويحكيها بصدق يحكيها احنا لا نحكيها نحكيها على مستوى رحمه الانسان بحيث بمجرد انه يحس مصالحنا تضطرب مع مع, مع 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 ما يريده الله ما معلوم اننا نمتدل امر الله في باب الحقوق اوضح مثال باب الامور الماليه اوضح مثال باب النظر الى المحرمات اوضح مثال عند واحد يدرس لك باب النكاح ومتخصص في باب النكاح بس في مجال العقد العملي ما يقدر يحكي بعينه على المحارم ما يقدر ليش؟ انا ما امن مجال العقد العملي مجال العقد العملي اذا انت متامنه روح مدرس انه كتاب النجاح روح درس كل الابواب العلميه اذا مضمن لهذه الفقره انت بدك تحصل اصمت في مجال العقل العملي اسباب العقل العملي هي اسباب العقل النظري لذا ان شاء الله نبين الحس والفحش شلون ياتي الى الذهن وهنا اكو طبعا الشيخ عند مبنى الشيخ الرئيسي وراح يصير على وسط مبنى الشيخ الرئيسي انا ربما بمناسبه اتعرض الى مبنى السيد العلامه الطباطبائي وايضا مبنى العلامه الطباطبائي على كثير من الميزات مخدوش وسنبين نظريه ثالثه في المقام وهي النظريه الحاده اللي هي نظريه المحقق النراقي صاحب كتاب جامع السعادات السيد الشيخ المؤسس ينظر الى نظريه جامع السعادات ويفهم في نظريه جامع السعادات واحنا نبين ان النظريه الحاسمه ربما هي نظريه جامع السعادات انتهى الامر موجود هاي المقدمه رقم واحد يبقى عندنا مقدمه رقم اثنين مقدمه رقم اثنين شو نسميها؟ نسميها المقدمه عنوان المقدمه ملازمه الحاسم العقل النظري هي المسؤولية الأساسية الذي ينبغي للعالم أصول التناول لها هذه المقدمة أكررها المقدمة رقم اثنين هي مقدمة في باب الملازمة نسميها باب الملازمة وهذا الحاكم في هذه المقدمة من الذي يحكم أصلا نظريا لا أصلا عمليا وثلاثة أن وظيفة علم الأصول وأصلاً جربنا هذا البحث إلى علم الأصول لأجل هذا شو نسميها؟ نسميها أيضاً صغرى أصولية هذا التعبير اللي نسميه نسميه شنو؟ صغرى أصولية يتطلع لك أنت تسميه صغرى أصولية هاي مقدمة رقم اثنين خصوصيات مقدمة رقم اثنين شنو عنوان المقدمة رقم اثنين؟ كل ما حكم في المقام في مقام المستقلات العقليه عنوانه شنو؟ كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. هاي الملازمه التلاعب حكم العقل حكم الشرع. هاي مقدمه رقم اثنين. مقدمه رقم ثلاثه. الذي حكم بالمقدمه الاولى حكم العقل، الذي حكم بالمقدمه الثانيه حكم العقل. المقدمه الثالثه ان حكم العقل حجه او مقدمه. في كل من الامر الاول والثاني. ان حكم العقل في المقدمة الأولى وحكم العقل في المقدمة رقم اثنين حجة أم ليس بحجة؟ هذه نسميها صغرى الاستدلال مقابل ماذا؟ مقابل المقدمة اثنين نسميها شنو؟ صغرى الاستدلال على غرار ما قلنا أن في مباحث الألفاظ عندنا في مباحث الألفاظ عندنا بحث صغروي وعندنا بحث صغروي هنا أيضا عندنا بحث صغروي عندنا بحث صغروي بضم هذه المقدمات الثلاثة يمكن للفقيه أن يحكم ماذا يحكم هنا؟ هاي الفتوى مالته العدل واجب شرعا والظلم قبيح شرعا هاي الفتوى هذا نتيجة الاستدلال في باب المستحلات العقلية إذا عندك شيء آخر ما عندي آخر وقرر لك النتيجة هذا وانتبهنا إلى أنه ثلاث مقدمات عندنا المقدمة الثالثة أين تبحث؟ تبحث في علم الرسول. وين تبحث؟ في المقصد الثالث. نحن الآن في المقصد الثالث يبحث. المقصد الثاني يبحث المقدمة الثانية. والمقصد الثالث يبحث المقدمة الثالثة. وإحنا راح نبحث المقدمة الأولى لكن بحثا تفصليا. بحثا وليس بنصوصي وإنما بحثا كلاسيا. إحنا نبحث حتى نتمم دائرة الحلقة. فإذا اكتملت هذه المقدمات الثلاثة به يتم الاستدلال ببعض المستقلات الحقيقية. فبعض المستقلات الحقيقية يصير عندي واضح هذه المقدمات الثلاثة من الذي يحكم وين تبحث في أمر أكثر على ذلك أتحدث في غير المستقل العقلي وأشوف شنو الفارق بينه وبين هذا. والحمد لله أقول بمناسبة ولادة السيدة زينب أقوليم الغداء الأخوة مسؤولين في الحضور إلى هذا الجزء.
واحد
أنكر الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع. لأن في جناح قلت أن المدرسة الشيعية اللي هو الآن كان مطلقا يعني أقر بحجية العقل معروف الشام كان معروف السابق هذا الأمر صاحب الرسول الذي أنكر الملازمة العقلية بين حجية العقل بين حكم العقل وحكم الشرع. ألا يعد هذا التعليم؟
لا
بين الله وين هم
بين الملازمات هذا بحث طرق هذا لا يعد إحنا رح نخالف كثير من رح نعطل كثير من
الملازمات في أزمة أسباب بذكاة المدرسة المفتوحة في إزاحة جيدة إلى الأشاعة والعقل كان بدا أن تكثر الأسباب بذكاة هؤلاء إلى إزاحة جيدة رح
نعرف
سؤال ثالث سيدي الآن تقسيم العقل إلى عقل عملي إلى عقل نظري هذا التقسيم في ذات العملي أو في سبعية المدركات
أنا حيث
أنا ما أرسل من نفس الحقل العقل له صورة واحدة لا الأقسم هو مبناها في الآن لا نحتاج إنسان سيدي إنسان
شنو؟
Thank you. لكن بعد لكن أنا أسمع نصيحة لكن أسمع المدركات وقسم العقل عقل أنا ما أصل من
جاوا لما
نقول بشيء سبحان الله أعطيك دليل ولا في العقل واحد في راسي قبل التعطيل
ومرات كده خالد على العقل
يا بلا يا مكاسب